بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما إذا قيل بأنه المخاطب والموجه إليه الكلام حقيقة. إلى هنا كان تمام ما تقدم في فرض ما لو قلنا بأن الخطابات من الله سبحانه وتعالى حقيقة في مثل يا أيها الناس إلى غير النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وإنما كان هو صلى الله عليه وآله مبلغا لتلك الخطابات عن الله سبحانه وتعالى إلى الناس أو إلى المؤمنين. وأما الآن فننظر إلى المسألة من فرض آخر، وهو ما لو كان المخاطب بتلك الخطابات نفسه المقدس صلى الله عليه وآله حقيقة بالوحي أو الإلهام، فحينئذ لما لم يصح انطباق العنوان الواقعي تلو أدوات الخطاب كالناس الذين آمنوا ونحوهما من ألفاظ العموم، لما لم يصح انطباق العنوان عليه صلى الله عليه وآله لعدم انطباق الجمع على المفرد، فلا مناص من الالتزام بإرادة الخطاب الإيقاعي من أدوات الخطاب من أدواته حقيقة كما اخترناه، أو مجازا كما يلتزم به الخصم القائل بوضع أدوات الخطاب للخطاب الحقيقي. فإذا لا بد من حمل تلكم الخطابات على إرادة الخطاب الإنشائي للحقيقي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله شخص واحد، بينما قد جيء في الخطاب بلفظ الجمع يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ومن الواضح أن خطاب المفرد بلفظ الجمعي ليس حقيقيا، بل هو تنزيلي، وأن المنظور إنما هو أصل إنشاء الخطاب، لا أن المنظور اختصاص محتوى الخطاب، أعني حكم وجوب التقوى، حكم وجوب الصيام وما شاكل ذلك، لا أن المنظور اختصاص محتوى الخطاب بشخص المخاطب صلى الله عليه وآله. وعليه فيشمل الخطاب الإنشائي الحاضر مجلس الخطاب والغائب عنه والمعدومين بوزان واحد، فلا مانع إذن، فلا مانع حين استعمال أدوات الخطاب في الخطاب الإيقاعي، لا مانع من شمول العمومات الواقعة تلوها للجميع حتى المعدومين. ففي النتيجة يريد الشيخ الماتن قدس سره أن يوصل هذه النتيجة إلى أذهاننا، وهي أن الخطابات الشفهية القرآنية عامة تعم الجميع من الموجودين والمعدومين، سواء على مبناها كذا يصير النتيجة النهائية، سواء كان المخاطب بتلك الخطابات غير شخص النبي صلى الله عليه وآله، وهذا اللي تنتجه لحد البحث السابق، أم كان المخاطب بها نفسه المقدس صلى الله عليه وآله، ولا وجه لاختصاصها بالمسلمين في صدر الإسلام والحاضرين مجلس التخاطب. هذه النتيجة النهائية في آخر المطاف عند هذا الفاصل. ثم يذكر الفصل الثامن من فصول باب العام والخاص، وهو في بيان الثمرة العملية المتوخات لهذا البحث والنزاع المتقدم في اختصاص الخطابات بخصوص المشافهين وعدم اختصاصها، يعني التعميم، ولذا كان من المناسب ألا يذكر هذا المطلب أي مطلب الثمرة بعنوان فصل جديد مما يوهم عدم ارتباطه بمبحث الفصل المتقدم، ويظن الظان بأن هذا شروع في مبحث جديد تحت عنوان فصل، في حين أن هذا من متممات ومكملات البحث السابق، يعني البيان ثمر علم لذلك الباحث. فلذا كان الأجدر تغيير عنوان فصل إلى مثل لفظ تذنيب أو تبصرة أو ثم أن الثمرة، وكيفما كان السؤال الذي ننطلق من خلاله أن الأبحاث الأصولية لا بد أن تكون ذات ثمرة عملية في الفقه، وتحل للفقيه مشكلة من المشكلات التي تعترضها في ميدان الفقه. وعلى هذا الأساس فيتساءل ما هي الثمرة العملية الفقهية المتوخاة من البحث والنزاع المتقدم. بحثنا في أن الخطابات الشفهية القرآنية خاصة عامة، ما الثمرة من ذلك؟ ذكروا للنزاع المتقدم ثمرتين، وإن ناقش الشيخ الآخوند رحمه الله في كلتيهما. الثمرة الأولى، وهذه الثمرة للمحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين، حيث ذكرها في القانون الثاني من كتابه. وأساس هذه الثمرة مبتن على مبنيين ارتآهما الميرزا رحمه الله. المبنى الأول أن حجية الظواهر في مدرسة المحقق القمي قدس سره سواء أكانت ظواهر القرآن أم ظواهر سائر الكلمات، بيها حجية الظواهر، أن حجية الظواهر مختصة بالمقصودين بالإفهام، فتكون الظواهر حجة في حق حقهم فحسب، ولا يحق لغير المقصودين بالإفهام، لا يحق لهم الاستفادة من الظواهر، لا ظواهر القرآن لا ظواهر سائر الكلمات. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني يتمم اللي سابق معنا، شنو المقصود بالمقصودين بالإفهام. المبنى الآخر للميرزا رحمه الله أن المراد من المقصودين بالإفهام بالنسبة إلى ظواهر القرآن، المقصودين بالإفهام بالنسبة لمن؟ إلى ظواهر القرآن، هم خصوص المشافهين الحاضرين في مجلس الخطاب. ومن هنا يفترق القرآن الكريم عن سائر كتب المصنفين والمؤلفين، فإن سائر الكتب إنما كتبت لأن يستفيد منها كل قارئ ومطلع، فجميع الأفراد في كل عصر هم مقصودون بالإفهام بالنسبة إلى سائر الكتب، بخلاف القرآن الكريم فإن المخاطبين والمقصودين بالإفهام من الآيات القرآنية هم خصوص المشافهين لها والحاضرين في مجلس الخطاب. وأما غيرهم من الغائبين فضلا عن المعدومين فليسوا بمقصودين بالإفهام. وبعد ضميمة هاتين المقدمتين استنتج رحمه الله أن حجية ظواهر القرآن الكريم مختصة بمن؟ مختصة بالمشافهين والحاضرين مجلس التخاطب، ولا يحق لغيرهم الاستفادة من تلك الظواهر. ثم على ضوء هذين المبنيين ينقدح بيان الثمرة في المقام، وهي أنه على القول بعموم الخطابات القرآنية، يعني على المسلك الأول، على القول بعموم الخطابات القرآنية وشمولها لغير المشافهين تكون ظواهر القرآن حجة لنا أيضا نحن المعدومون. يعني المعدومون عن ماذا؟ عن عصر الخطاب. وإلا فلا، وإلا وإن قلنا بالمسلك الآخر بتخصيص الخطابات القرآنية بخصوص المشافهين الذين هم المقصودون بالإفهام، فلا تكون ظواهر القرآن حجة لنا. فلا يحق لغير المشافهين الاستفادة من تلك الظواهر. هذه الثمرة الأولى، حجية ظواهر القرآن بالنسبة للمعدومين وعدم حجيتها على القول بالتعميم تكون حجة، على القول بالتخصيص لا تكون حجة. لكن هذا مبني على ذينك المبنيين للميرزا رحمه الله. إلا أن المصنف رحمه الله ناقش هذه الثمرة ورد كلا المبنيين جمعا. أما أولا فلأننا لا نسلم اختصاص حجية الظواهر مطلقة، سواء ظواهر القرآن أم ظواهر سائر الكلمات، فلأننا لا نسلم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المقصودين بالإفهام. لما؟ وذلك لأن الدليل ومدرك حجية الظواهر إنما هي السيرة العقلائية القطعية، والعقلاء في مقام إلقائهم الخطاب لا يفرقون بين المقصودين بالإفهام وغير المقصودين بالإفهام. يعني العقلاء عندما يبينون مطلبا عقلائيا لا يخصصون ذلك بخصوص الذين هم حاضرون والمقصودون بالإفهام، وإنما مطلبهم العقلائي عام لجميع العقل، لكل من يوجد وهو مندرج في هذا السلك، أعني سلك العقلاء. ومن باب النموذج باب الوصايا وباب الأقارير وغيرهما مما سيأتي تفصيلا في المجلد الثاني من هذا الكتاب. وثانيا، هذا أولا، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليمي اختصاص حجية الظواهر على المقصودين بالإفهام فحسب، إلا أن ننكر المقدمة الثانية ونقول بأن المقصودين بالإفهام والمخاطبين بالآيات القرآنية ليس هم خصوص المشافهين، ليس هم خصوص المشافهين بل عموم الناس إلى قيام يوم القيامة. وهذا المطلب لمما يستفاد من جملة من الروايات في أبواب مختلفة في مظان مختلفة بدل الأبواب، منها حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ومنها شرع محمد صلى الله عليه وآله مستمر إلى يوم القيامة، ومنها الأخبار الآمرة بعرض الروايات المتعارضة على كتاب الله وعلى سنته والأخذ بما يطابقهما وطرح ما يخالفهما، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن ظواهر الكتاب حجة، هي الأساس في عرض الروايات المتعارضة على منه؟ عليها أو عليه، على الكتاب. ومنها حديث الثقلين المتواتر لدى الفريقين عنه صلى الله عليه وآله في الأمر بمن؟ بالتمسك بكتاب الله، عندما قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومنها أساسا مسألة معجزة القرآن وأنها من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن معجزة، فلو كانت الخطابات والآيات القرآنية مختصة بخصوص المشافهين فمعنى ذلك أن القرآن كان معجزة وقتية آنية، وهذا يخالف ما عندنا من الثوابت الدالة على أن القرآن معجزة مستمرة إلى يوم القيامة. وكيفما كان فالجميع لهم حق الاستفادة ونصيب في الاستفادة من هذه الظواهر المباركة. وفي النتيجة خلينا نشوف شلون راح يرد الثمرة. وفي النتيجة قلنا بعموم الخطابات القرآنية أم بخصوصها على كلا التقديرين ظواهر القرآن الكريم حجة ويمكن للجميع الاستفادة منها. قلنا بعموم الخطابات القرآنية في هذه المسألة أم قلنا بمن؟ بتخصيصها. فأين ثمرة وأنه على القول بالعموم تكون حجة الظواهر؟ تبين المبدا؟ قال على على القول بالعموم تكون الظواهر حجة في حقنا، بينما على القول بالتخصيص لا تكون حجة بالنسبة إلينا. بينما في النتيجة أنه قلنا بالعموم أم قلنا بالتخصيص ظواهر القرآن حجة والجميع يحق لهم الاستفادة والاستناد إليها. الثمرة الأخرى، الثمرة الثانية، وهي مذكورة في التقريرات كما ذكرها المحقق القمي رحمه الله، وأصلها منسوب إلى المحقق البهبهاني رحمه الله. وقبل تقريرها أشير إلى مقدمة مقتضبة، أن الأصل الكلي فيما إذا أردنا أن نثبت حكم طائفة ما لطائفة أخرى، إذا أردنا إثبات حكم طائفة ما لطائفة أخرى فلا بد من أن تكون الطائفتان متحدتين صنفا، لا بد أن يكون لهما اتحاد صنفي، يعني الاتحاد في الصنف يعني الخصوصيات الدخيلة في التصنيف، في تصنيف الشيء إلى أصناف. وعليه فالحكم الثابت للنساء كوجوب الإخفات في القراءة مثلا لا يمكن إثباته وجعل للرجال، وذلك لأن شرط موضوع الاشتراك ألا وهو الاتحاد في الصنف مفقود، فلا يمكن أن نحكم على الرجل بوجوب الإخفاء بالقراءة في الصلوات الجهرية. وبعد لحاظ هذه المقدمة نقول إذا عثرنا على إطلاقات في القرآن من قبيل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، واحتملنا مدخلية خصوصية وقيد نحوي أو مثل زمان الحضور، أي زمان حضور المعصوم، احتملنا مدخلية قيد كهذا في وجوب صلاة الجمعة، وشككنا في دخالته في غرض المولى. ففي مثل هذا الفرض تظهر الثمرة, تظهر ثمرة بحثنا, وهي أنه لو قلنا بالتعميم, لو قلنا بالتعميم وأن, يعني ترجمة تفسير التعميم, وأن المعدومين هم أيضا مخاطبون بتلك الخطابات ومحكومون بتلك الأحكام التي تكفلتها تلك الخطابات, فحينئذ يصح لنا التمسك بإطلاق بالإطلاقات بإطلاقات الخطابات القرآنية لنفي مدخلية القيد الزائد, أعني قيد الزمان حضور المعصوم, وبالنتيجة نثبت حكم صلاة الجمعة للمعدومين أيضا. وشككنا في مدخلية قيد هذا القيد الزائد أنه صلاة الجمعة واجبة للمعدومين لو مو واجبة للمعدومين, قلنا ماذا على مبنى التعميم يصح لنا أن نتمسك بمن بالإطلاقات الخطابات القرآنية لنفي مدخلية القيد الزائد, فبالنتيجة نثبت حكم صلاة الجمعة للمعدومين أيضا, وإن كانوا يعني المعدومون وإن كانوا مختلفين صنفا عن الموجودين زمان الخطاب. وجه الاختلاف في الصنف لكونهم حين ذاك متنعمون بشرف حضور المعصوم عليه السلام, بينما المعدومون فاقدون لهذه النعمة. ولكن لما كان نفس الخطاب شاملا لهم على مبنى التعميم, ولكن لما كان نفس الخطاب شاملا لهم فهم كالموجودين مكلفون بصلاة الجمعة. وأما إذا قلنا في مسألتنا بالتخصيص وأن الخطابات القرآنية خاصة مختفة بالمشافهين والحاضرين في عصر الخطاب, فلا يصح لنا التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية لنفي القيد الزائد, وذلك لأن نفس الخطاب لم يكن شاملا على مبنى التخصيص لم يكن شاملا للمعدومين, ولم تكن تلك الخطابات متكفلة لبيان أحكامهم. وإنما تكفلت بيان أحكام عصر الخطاب، فقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقوله تعالى متكفل لبيان وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور، ولا دليل على اشتراك المعدومين مع الموجودين إلا مسألة الإجماع. لا دليل على الاشتراك إلا مسألة الإجماع. زين فارزة. والإجماع، والإجماع حيث أنه دليل لبي فلا بد من الاقتصار على ما هو القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ والقدر المتيقن من قيام الإجماع على الاشتراك فرض الاتحاد في الصنف. إذا هاي الطائفة وذيش الطائفة متحدين بالصنف، بل الإجماع قائم على الاشتراك هما في الحكم. في حين أن الاتحاد في الصنف مفقود في المقام بين المعدومين والموجودين، فلا اشتراك في البين. هذه الثمرة الثانية على القول بالتعميم، يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية لنفي القيد الزائد وإثبات الحكم للمعدوم، وعلى القول بالتخصيص لا يصح التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية. إلا أن المصنف رحمه الله ناقش هذه الثمرة. قال رحمه الله: وأما إذا قيل، الآن راح ينظر إلى مسألتنا من فرض آخر. قال: وأما إذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المخاطب، هو الموجه إليه الكلام حقيقة إما وحيا أو إلهاما، قال: فلا محيط. هل وضحناه؟ قلنا: فلما لم يصح انطباق عنوان منه، ليس انطباق العنوان اللي هو واقع تلو الأدوات كالناس المؤمنون، لكن ليس انطباق عليه صلى الله عليه وآله لعدم انطباق الجمع على المفردين، فلا محيط إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي. استاذ الخطاب الإيقاعي إما حقيقة كما يختاره هو المصنف رحمه الله، أو مجازا كما يقول به الخاصم. قال: لذلك أتى بتعبير ولو مجازا، هذا على مذهب من يرى بوضع الأدوات للخطاب الحقيقي. فحينئذ من يصير الخطاب الإيقاعي راح يستلزم، راح يرتكب المجاز عنده. أما عند الآخر لا، هو أساسا قال في أصل تقرير مسألته وبحثه أن هذه الأدوات إنما هي موضوع علما للخطاب الإنشائي، حال حال صيغة الإفعال، الإفهام، التمني، التردي، الاختلاف إنما هو في الدواعي. قال: وعليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب، لا مجال لتوهم اختصاصه بالحاضرين، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. فالخلاصة والنتيجة النهائية أن الآخوند يذهب إلى تعميم الخطابات، سواء قلنا أن المخاطب بتلك الخطابات منه المخاطب غير النبي أو نفس النبي. فصل عنونه بعنوان فاصل، وإلا هذا متمم، لأنه هذا في بيان ثمرة بحثنا. قال: ربما قيل أنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. الثمرة الأولى للمحقق القمي رحمه الله حجية ظهور خطابات الكتاب العزيز للمعدومين كالمشافهين، هذا على يا قول؟ على القول بالتعميم. وعدم حجيتها على القول بالتخصيص. وفيه يناقش الآخون في هذه الثمرة، يقول أن هذا ترتب الثمرة، ترتيب هذا الثمرة وترتبها مبني على ماذا؟ على مبنى الميرزا رحمه الله. قال: على اختصاص حجية الظواهر مطلقا، ظواهر القرآن أم ظواهر سائر الكلمات، اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام. إلى أن رتب الميرزا رحمه الله من ضميمة ذينك المبنيين، استنتج أن حجية ظواهر القرآن مختصة بمن؟ مختصة بالمشافهين اللي هم المقصودين بالإفهام. الآخوند رحمه الله سوف يناقش كلا المبنيين. قال: وقد حقق، والحال قد حقق عدم حقق، يعني في محله في المجلد الثاني يأتي تفصيلا، وقد حقق عدم اختصاص حجية الظواهر بخصوص المقصودين بالإفهام. لماذا؟ لأن دليل ومدرك حجية الظواهر السيرة العقلائية القطعية، والعقلاء لا يفرقون بين ماذا؟ بين المقصودين وغير المقصودين. هذا أولا. وثانيا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم، لو سلم تسليم اختصاص حجية الظواهر بس بالمقصودين بالإفهام، لكن نناقش في المقدمة الثانية، ننكر المقدمة الثانية. قال: فاختصاص المشافهين بكونهم هم المقصودين بذلك هذا ممنوع. يعني المقصودون المخاطبون بالآيات القرآنية خصوص المشافهين هذا ممنوع، وإنما ما هو من هم؟ عموم الناس. قال: بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يعني مقصودين بالإفهام، كذلك أي مقصودين بالإفهام، وإن لم يعمهم الخطاب لما مر سابقا من امتناع شمول الخطاب الحقيقي إما للمعدومين. يقول هذا ما له تنافي، ماكو تلازم، يعني أنا من أجي أقول امتناع شمول الخطاب الحقيقي للمعدومين، هذا مو معناته أن المعدوم ماذا؟ لم يكن مقصودا بالإفهام. كما يؤمئ إليه، أي إلى كونهم الناس كلهم إلى يوم القيامة هم المقصودون بالإفهام من الآيات ومن القرآن العزيز، يؤمئ لي إليه غير واحد من الأخبار. وإن كان بعض الأدلة يقول لا داعي لتعبيره رحمه الله بالإيماء، وإنما هناك عدة أمور من الأخبار وغير الأخبار ترشدنا إلى ذلك، وتأخذ بأيادينا علما إلى أن الناس كلهم مقصودون بالإفهام من القرآن الكريم. وقد ذكرت لكم جملة من تلك الأخبار مضافا إلى أصل قضية ماذا؟ أصل قضية كون القرآن معجزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه مستمرة من زمانه إلى يوم البعث.
مؤيدات الأخبار ونحن والدليل هم مدال الأخبار، يعني ماذا جعله خاصة في زمن المشافة في زمن الحكم؟
وين الدليل؟
حديث
الثقلين
ربما قال يقول هذا.
إيه حديث الثقلين ما يخصص النيابات ب.
المشافة يعني شو؟ من الدلالة على الناس.
الحديث الثقلين شيخنا. يقول اني تركت فيكم الثقلين يعني تركت فيكم الثقلين بس دول اللي كانوا حاضرين
ظاهره
الدول لا شيخنا
ظاهرهم
لا 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 حتى ظاهر الناس
هو الاستدلال
من جهه اخرى لا لا لابد يجيبون فالدليل اخر غير دليل غير حديث الثقلين غير كون القران معجزه
هو هذا اللي هذا
دليل والا ذني جم كثير من الاخبار ناصة ناصة على انه حلاله الى يوم القيامة
هذا اكثر وضوحا من ذلك
الثمرة الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم اي بناء على تعميم الخطابات للمعدومين لماذا؟ لثبوت الاحكام بناء على التعميم الاحكام هي ثابتة لمن وجد وبلغ يعني صار مرحلة البلوغ من المعدومين وإن لم يكن ذلك المن أي من المعدومين من وجد وبلغ من المعدومين وإن لم يكن متحدا مع المشابهين في الصنف بناء على التعميم قلنا ماذا بعد مكو هذا الأصل لا اعتبار له الأصل الكلي في اتحاد حكم لطائفة حكم طائفة إن من لطائفة أخرى إنه بعد التعميم وبعد أن الحكم هو أساسا كان ثابت إلى الخطاب بنفسه قد شمله بينما وعدم الثمرة صحة التمسك وعدم صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على عدم التعميم لماذا؟ لعدم كون الخطابات حينئذ متكفلة علما لأحكام غير المشافهين فلا بد من إثبات اتحاد غير المشافهين مع المشافهين في الصنف ليش لا بد من إثباتهم إثبات اتحاده اتحاد غير المشافهين مع المشافهين في الصنف حتى يحكم بالاشتراك لأن الاتحاد في الصنف شرط موضوع الاشتراك حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام وحيث لا دليل على الاشتراك حينئذ أي حين عدم شمول الخطابات لغير المشافهين على مبنى التخطيط وحيث لا دليل على الاشتراك إلا الإجماع قال ولا إجماع على الاشتراك إلا قدره المتيقن من دليل لبي إلا فيما اتحد الصنف قال كما لا يخفى يعني وحيث لا اتحاد في الصنف في المقام فلا اشتراك ايضا فعلى مبنى التخصيص ماذا لا يصح للمعدوم ان يتمسك بما باطلاقات الخطابات القرانيه قوله رحمه الله ولا يذهب عليك مناقشه ورد لهذه الثمره والحمد لله.